يتأول سمع الخبر.
هو العادل أنه يخبر
تقديم الخبر هنا
لا مسوغ أنه يكون الحصر. الحصر
الحصر لو كان جاره مجرور
مطلقا لا ضرب. تقديم ما حقه التأخير يفوت الحصر. هذا قاعدة عندنا. عامة عند البلاغيين عامة تقديم ما حقه التأخير.
ونحن عندي درهم ولي وضر وجدهم في تقدم الخبر.
يعني وجوب التقديم غير مسألة جواز التقديم. يعني هنا نقول النار مأواكم يصلح فيها القرآن. إنما قلنا بجواز أن يكون مأواكم خبرا مقدما لأن الأصل أن يخبر عن الأعيان لا بالأعيان. تقول زيد قائم فتخبر عن زيد بأنه قائم، فهنا نخبر عن النار بأنها مأوى. هذا الأصل. الأصل أنه يخبر عن الأعيان لا بالأعيان. والنار عين، النار عين فيه يجوز فيها الوجهان لا شك. وقد هذا يكون حلا وسطا، يكون حلا وسطا. لا نقول إنه لا يجوز أن تكون مأواكم مبتدأ، ولا نقول إنه لا يجوز أن تكون خبرا.
ليس ظرفا،
ما هو بلازم تقديم الخبر وإن لم يكن ظرفا. تقول قائم زيد ما في مانع.
الإخبار عن الأعيان بالظرف مثلا هذا هو
الممنوع. لا 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 هذه مسألة ثانية. إنما التقديم والتأخير سواء هذا ولا هذا. تقول قائم زيد، قائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر ما في مانع. طيب قوله فآمن له لوط. نعم مش تقول لماذا عد بالله هنا؟ وهل يعد بغير اللام؟ ها نسيت. من يعرف صالح؟
نعم
نعم
اللام طبعا من التصريف
والاتباع. نعم
والباء
والطمأنينة بالشيء. طيب وهل يمكن أن نقول إن الحرفين يتناوبان؟
لا
ليش؟ ما تقول آمنت لله. طيب في غير الله هل يجوز آمنت به وله؟
يجوز.
وش الدليل؟
قول تعالى وقال فرعون آمنتم به قبل أن أذن لكم، هذه سورة الأعراف. وفي سورة الشعراء قال آمنتم له قبل أن أذن لكم.
آمنتم له وآمنتم به. لكن لما كان الإيمان بالله ما هو مجرد اتباع، لابد يكون رضا وطمأنينة، ما صح أن نقول آمنت لله. طيب يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن جمع بينهم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لوط ما منزلته من إبراهيم؟ منزلة لوط من إبراهيم إنه ابن أخيه. عزوته للمؤلف لأنك غير مقتنع به.
نعم.
ها؟
نعم.
وش تراه؟
نعم.
نبي. طيب. أي نعم. المعروف أنه ابن أخيه. هذا المعروف. وبناء على هذا المعروف يشكل قوله وجعلنا في ذريته النبوة. فإن لوط النبي. الجواب ما حضر؟ ها؟ ما حضر في آخر الدرس؟ عبد الرحمن؟ ها؟ ها؟ تعيد السؤال ولا؟
لا
الحقيقة إن لو عندي دفتر تحضير حتى لناس المسألة يقول ما حضرت أقول تفضل. نعم؟ نعم محمد.
مقام كون النبوة
من بعد ايش؟
من بعد المهاجرين
او من بعد مهاجره.
من بعد
مهاجره لان لوط امن قبل ان يهاجر. قبل أن يهاجر إبراهيم، فصير جعلنا في ذرية النبوة بعد أن هاجر. وهذا أقرب من قول بعضهم إن هذا مستثنى، إن هذا مستثنى يصير جعلنا في ذرية النبوة ما عدا لوطا فإنه ليس من ذريته. نعم نعم،
جعل لوطا من ظاهر الثياب
إيه؟
يحتمل
من
نوح
ومن إبراهيم،
قال
ابن
إبراهيم
إيه؟ ما يشمل هذا على ما قاله المؤرخون إنه ابن أخيه. والله هنا حل إشكال، لكن إحنا نقول بناء على هذا القول. أما إذا ثبت أنه من ذرية إبراهيم فلا إشكال، ولكنه ليس من ذريته، لأن إبراهيم معروف أنه ما له إلا إسماعيل وإسحاق، هذا معروف. يعقوب هذه ابن
معروف، كلهم هدينا نوح، هدينا من قبل، ومن ذريته داود
وآخر. نعم،
ولوطا
داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا ويونس ولوطا يا أخي ويونس ولوطا
ويونس
ولوطا وكلهم فضلنا على هذه الآية. ظاهرة مثل ما قال إبراهيم إنه من ذرية إبراهيم، لكن المعروف ما دام أنه موجود في عهده إن إبراهيم ما له إلا إسماعيل وإسحاق، هذا المعروف. وهنا له إسحاق نعم، إسماعيل هو الأول وإسحاق هو الثاني، وإسحاق هو الثاني، فيكون على هذا قوله لوطا من ذرية نوح وليس من ذرية موسى.
من ذرية من بعد إبراهيم؟
لا، الذرية معروف أنها النسل.
كيف سيقول يعني المشكلة أنه كان من ذرية إبراهيم الأولى بعد؟
يعني في الآية اللي معنا هو هذا كنا ذرية، لكن نقول إن لوط ليس من ذريته. إذا كان ليس من ذريته فيكون جعلنا في ذريته النبوة، لكن لوط كان قبل أن يهاجر وقبل أن تكون النبوة في ذريته. من فوائد الآية نبدأ الآن، آمن له لوط. من فوائد الآية أن لوطا عليه الصلاة والسلام كان من أتباع إبراهيم مع أنه نبي، لقوله آمن له لوط مع أنه نبي. ومن فوائدها فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمهاجرة، فإن الهجرة من أفضل الأعمال، لأن الإنسان يدع فيها المألوف من الأهل والوطن، بل من الوطن حتى ليقيم دين الله. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في قوله إلى ربي، مهاجر إلى ربي. ومن فوائدها إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة، لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم، يعني كل اسم هو متضمن لصفة ولا عكس، بمعنى أنه لا يشتق من الصفات أسماء لله، لكن أسماء الله كلها متضمنة للصفات. فمثلا من صفات الله سبحانه وتعالى المكر بمن يستحق المكر، فلا نسميه بالماكر. ومنها من أسمائه أنه عزيز ذو انتقام، ذو انتقام هذا صفة، فلا نسميه المنتقم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ظاهر كلام ابن القيم في البدائع إثبات اسم المنتقم، وقال إنه من الأسماء المزدوجة التي ما تذكر مفردة، ما يقال المنتقم فقط بل يقال العفو المنتقم. طيب، إذن إثبات ما تضمنه اسم العزيز من الصفة ما هي؟ العزة، وهي كما قال أهل العلم ثلاثة أقسام. والحكيم ما هي الصفة التي ضمنها؟ الحكمة والحكم. الحكمة والحكم وقد سبق شرحها. نعم. الجبار في القرآن.
المنتق والجبار.
لا. انتقم العفو. نعم. مع أنه ما فيه اسم المنتق أبدا. ما صح. اي اي نعم. انت ما شاء الله تغيط على الجبرية القدرية. نعم. طيب فيها ايضا الرد على القول بالجبر لقوله فآمن له لوط، وفي قوله اني مهاجر ايضا، فان الهجرة من الافعال وهو نسبها الى نفسه. والحمد لله الرد على الجبرية واضح. المشكلة عندنا الآن في مسألة القدرية، هي التي عند كثير من أهل الجهل قد يميلون إلى مذهب القدرية، لأنهم يرون أن الإنسان مستقل يعمل بحرية فربما ينكرون القدر. الجبرية ما يحتاج إلى الانتماء إلى مذهبهم أو الاحتجاج به إلا أهل المعاصي والكسل يحتجون بمذهب الجبرية. أهل المعاصر أكثر، لكن أهل الصنائع والحرف وما أشبه ذلك هم إلى القدرية أميل. لكن أهل الحق الذين يأخذون بكل دليل لا يوافقون هؤلاء ولا هؤلاء. نعم نعم أي نعم. ومن فوائدها إثبات الحكمة، حكمة الله عز وجل، إثبات حكمة الله مأخوذة من الحكيم. والإيمان بالحكمة يستلزم التسليم التام للقضاء والقدر وللشرع أيضا. إذا أمنت بحكمة الله لازم من هذا الاستسلام التام للقضاء والقدر وللشرع، لأنك إذا علمت أن هنا شيء يفعله الله عز وجل أو يشرعه الله إلا لحكمة فإنك لا شك ترضى بهذا وتقتنع. ولهذا أحيانا يقول لك القائل ما الحكمة من وجوب كذا، ما الحكمة من تحريم كذا؟ وش نقول؟ أقول الحكمة لأنه شرع الله، الحكمة لأنه شرع الله. ولهذا عائشة لما قيل لها ماذا الحائط تقسم ولا تقسم الصلاة وش استدلت به؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فهذه من الحكمة. نعم.
بالنسبة للأنبياء
هل يجوز عليهم قبل النبوة ما يخالف الإيمان؟ قوله تعالى فآمن له لوط دل على إيه؟ لا ما يدل على هذا، لأن بعض المفسرين قال آمن له مع إيمانه من قبل، واللام هذه تدل على الاتباع، تدل على الاتباع. والأنبياء قبل النبوة معصومون مما يخل بالشرع والمروءة كالزنا واللواط والسرقة وما أشبه ذلك. وأما هذا الشرك فلا أعلم أنهم وقعوا فيه أبدا، أنهم وقعوا فيه وإن كانوا يعيشون في بيئة مشركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عبد الأصنام أبدا. نعم. وش أول آية؟ قال من المستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ما أدري، تحتاج إلى ما نقدر ننزل بها، تحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. نبدأ الدرس الجديد الآن. وهبنا له إسحاق ويعقوب. عجيب كله. يستفاد من الآية هذه أن الذرية التي يمن الله بها على العبد أنها من منح الله عز وجل لقوله ووهبنا له. ومن فوائدها أن ابن لابن ابن، لأن يعقوب ابن ابن إبراهيم، وجعله الله تعالى موهوبا لإبراهيم. ويدل لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي بن أبي طالب: إن ابني هذا سيد. والعلماء أجمعوا في باب الميراث أن ابن الابن بمنزلة الابن عند فقده. هل يؤخذ من ذلك أن أبا الأب أب؟ يعني هذا هو قياس الطرد، هذا هو قياس الطرد. وقلنا إذا كان ابن الابن ابنا لازم أن يكون أبو الأب أبا. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في زيد بن ثابت، ماذا قال له؟ ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. وهذا هو الصحيح، أنه إذا كان ابن الابن ابنا فإن أبا الأب أب، هذا هو الصحيح. فيكون على هذا فيه دليل على سقوط الإخوة بالجد في باب الميراث. ومن فوائد الآية بل مناقشة فيها، لماذا ذكر الله تعالى أن يعقوب موهوب لإبراهيم؟ قال المفسرون: لأنه ولد في حياته فأقر الله عينه به وهو حي، كما قال الله تعالى عن امرأته: وبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. نعم، وابنا له إسحاق ويعقوب. ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم وبركته من قوله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا هو النص المبارك، أن يكون في ذرية الإنسان من يعطيه الله سبحانه وتعالى النبوة والكتاب. النبوة في بعد محمد صلى الله عليه وسلم متعذرة مستحيلة، لكن الكتاب ممكن، اللي هو العلم. نعم، العلم ربما يجعل الله سبحانه وتعالى في ذرية الإنسان بركة في العلم ونشره. ومن ذلك قصة عبد الله ابن أبي طلحة، حيث دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبارك الله لأبي طلحة في ليلته مع أهله. يقولون إنه صار لعبد الله هذا 10 من الأولاد كلهم يحفظون القرآن، وحفظ القرآن عند السلف مو بالأمر الهين، ليس كما هو عندنا الآن، الإنسان يحفظ القرآن ولكنه لا يظهر عليه أثره. عند السلف إذا حفظ الإنسان القرآن ظهر عليه أثره بالسمت والآداب والأخلاق والأعمال الصالحة. ومن فوائد هذه الآية عام هذا اللي احنا فهمنا، أقول هذا المفهومة، الكتب المفهومة. قد يكون هناك كتب على رسل ما بيث لنا، ما بيث لنا. من فوائد الآية إثبات الجزاء لقوله: وآتيناه أجره في الدنيا، وأنه قد يعجل للإنسان. إثبات الجزاء هذه واحدة، والثاني هو أنه قد يعجل للإنسان. نعم، تعجيل الجزاء للإنسان في الحقيقة لا يعد حرمانا له من أجل الآخرة، ولهذا قال: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وتعجيل الثواب للإنسان في الدنيا من نعمة الله على العبد، لأن الإنسان يرى أثر عمله فينشط على العمل، فيعتبر هذا من نعمة الله على العبد أن يريه أثر عمله، سواء كان هذه الإراءة في أشياء خارجية أو في أشياء في نفس الإنسان وفي باطنه. من ذلك مثلا من ثواب الأعمال الصالحة أن يجد الإنسان في قلبه السرور والنور والارتياح للعمل الصالح، هذه لا شك أنها من الثواب العاجل. ومنها من الأشياء الخارجية أن ترى له مرائي سارة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ذلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من عاجل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن يستفاد من هذه الآية تعجيل الثواب في الدنيا، وينبني على هذه الفائدة فائدة أخرى، أن تعجيل الثواب في الدنيا من نعمة الله على العبد لما فيه من تشويق الإنسان على العمل واستمراره فيه. ومن فوائد الآية أن وصف الصلاح وهو أعم من وصف النبوة يجوز أن يوصف به النبي، يعني أنه يجوز الوصف بالمعنى الأعم دون الأخص، لقوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والأنبياء في ليلة المعراج يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم مؤكدا بإن واللام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من أين تؤخذ؟ من قوله هو أبناء الأخ؟ إحنا ذكرنا أنها منحة وعطية من الله، لكن في الحقيقة هذه المنحة قد تكون محنة، إذا أضاع الإنسان حق الله فيهم فإنهم يكونون محنة عليه. إنما إذا قام الإنسان بما يجب لله في أولاده فهم منحة بلا ريب. نعم.
حتى لو ما تدرس.
نعم.
حتى لو
تدرس. إيه نعم. إيه نعم، لأنه يؤجر على تربيتهم وتوجيههم، ثم إن صلحوا، والغالب والله أعلم أنهم يصلحون ولو في المستقبل. نعم.
في حديث أن المرأة كانت تشفه وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم ادع الله.
إيه نعم، التي كانت تسرع. إيه
نعم.
فقال إن شئت صبرتي.
صبرت
ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. ما في إشكال،
لأنه يعني لونها
الرسول عليه الصلاة والسلام فهم من هذه المرأة أن عندها نوعا من الجزع، فلهذا وطنها على أن تصبر، والصبر درجة عالية ما تنال في مجرد أني صبرت. فهذا هو السبب أن الرسول قال إن شئت صبرت ولك الجنة. قال ولوطا إذ قال لقومه إن أئنكم، لوطا قال المؤلف واذكر لوطا، فعليه يكون مفعولا لفعل محذوف. والأمر بذكر هؤلاء الفضلاء من الأنبياء ليس لمجرد الثناء عليهم وإعلاء رتبتهم بين الناس، ولكن لهذا الغرض ولغرض آخر، وهو الاقتداء بهم واتباعهم والصبر كما صبروا. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم، بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، وقال لقومه أئنكم، قول في تحقيق الآخر، هذه قراءات. تحقيق الهمزتين تقول أئنكم، هذا التحقيق. الثاني يقول تسهيل الثانية أينكم سهلة، خليها بين الياء والهمزة، إدخال ألف بينهما على الوجهين. أينكم هذا على التحقيق، وعلى التسهيل أينكم سهل. والطول في الموضعين، وين الموضعين؟ في قوله أئنكم لتأتون الرجال، في قوله أئنكم لتأتون الرجال. إذ قال لقومه أئنكم، هذه القصة كغيرها من القصص ترد في القرآن الكريم على وجوه متنوعة، فكيف نجمع بينها وهي قصة واحدة؟ نقول في الجمع، إن كان مما يمكن أن يتكرر فإنها تكون قد تكررت على الوجهين، وإن كان مما لا يمكن، كان مما لا يمكن، فإن الله تعالى يحكيها في المعنى تارة كذا وتارة كذا. لوط عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية، يقول الله عز وجل إنه قال أئنكم لتأتون الفاحشة، اللي عندي قال لقومه أئنكم، المصحف إنكم، لكن مفسر ماشي عن بحمزة، ها؟ ها؟ ما ذكر إلا إيش؟ عندي أنا بحمزتي. اقرأ 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 التفسير. ولوطا إذ قال لقومه أئنكم بتحقيق الهمزتين.
لكن بينما المصحف
المصحف في الأصل طابعين على على القراءة. إيه غلط، لأن التفسير اللي بالهامش منقول من الأصل، والأصل على قراءة واحدة.
ما شعر مفسر القراءة هذه
مع شطر. يعني قصدك إن المفسر ما أشار، صحيح المفسر ما أشار إليها، كان ينبغي أن يشير إليها. أقول مثلا تجدون هنا في قصة لوط قال أئنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين، في آية أخرى أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أو أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد العالمين، هذا اختلاف، ليس كذلك؟ كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بالوجه الأول بسيط، وهو تعدد القول، تعدد القول، فمرة يقول لهم كذا ومرة يقول كذا، وهذا لا إشكال فيه. في قصة فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، وفي سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. كيف نجمع؟
كلهم قالوا
هذا وهذا. فإذا أمكن التعدد سواء من القائل أو بالقول، إذا أمكن التعدد بالقائل أو بالقول حمل عليه، إذا لم يمكن فإنه يكون من باب نقله بالمعنى، والله سبحانه وتعالى يتكلم به في كل موضع بما يناسب وبما تقتضيه البلاغة. أئنكم نعم إذا دعنا من الاستفهام، الكلام عنه اختلف اللفظ، هنا قال أئنكم لتأتون، هنا قال أتأتون، والاستفهام في كل موضع للتوبيخ والتقدير. قال أئنكم لتأتون الفاحشة، أئنكم لتأتون الفاحشة، اللام في قوله لتأتون لام التوكيد، وتأتون بمعنى تجيئون، وقول الفاحشة الهنا هل هي لاستغراق الجنس أو للعهد؟ يعني الذي الفاحشة المعلومة لديكم، نعم. طيب ودخلت عليها ال لعظمها وقبحها، ولهذا جاءت في هذا المكان الفاحشة، وفي باب الزنا قال أتى، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وفي نكاح المحارم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهذه ثلاث تعبيرات في اللواط وصفه الله بالفاحشة على يعني بما نقله عن لوط. وفي باب الزنا قال إنه كان فاحشة. وفي نكاح المحارم فاحشة ومقتا. إذن نكاح المحارم أعظم من الزنا أولى، لأنه وصف بوصفين سيئين الفاحشة والمقتا. واللواط أقبح منهما من حيث الوصف، فإنه الفاحشة التي تستفحش عند جميع الناس. قال الفاحشة أي أدبار الرجال، أعوذ بالله. أدبار الرجال هذا لا شك أنه فاحشة، كل يستفحشه، كل ذي عقل سليم فإنه يستفحشه. نعم. أما من نكس قلبه فلا تستغرب إذا قال إنه ليس بفاحشة، كما أن الذين يعبدون الأصنام يرون أن ذلك منقبة وحسنة، هذا أيضا نفس الشيء، هم العياذ بالله يستحسنون هذا الأمر. ومن عجب أن واحد منهم يأتي الذكر في حال شبابه، وهذا المأتي إذا كبر أتى غيره فيكون فاعلا مفعولا به. قال ما سبقكم بها من الاستفهام في قوله أتأتون، أئنكم لتأتون، نعم للإنكار والتوبيخ، وأكد هذا الإنكار بالله. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما نافية ومن أحد فاعل سبق، لكنه بزيادة حرف الجر للتوكيد، أي ما سبقكم بها أحد. وقوله بها، هل نقول إن الباء هنا بمعنى على ما سبقكم عليها؟ لا، نقول الباء على معناه، أي أنكم لم تسبقوا بها، بخلاف لم تسبقوا عليها. لو قال عليها لكان هذا في من أدرك زمنه وكانوا هم أسبق إلى هذا منه، أما إذا قال من سبقكم بها فهذا يقتضي السبق في الزمن. وقوله من أحد من العالمين، قال المؤلف الإنس والجن. نعم الإنس لا شك فيه، أولا والجن.
نعم ظاهر العالمين، الحمد لله رب العالمين عام.
لا مشكلة، لو أخذنا بالعموم قلنا بعد والملائكة.
لا ليسوا محلا
خاصا. على كل حال يجوز أن تكون العالمين عاما أريد به الخاص، أي من بني آدم، ويجوز أن تكون عامة إلا فيما يخصصه العقل كما ذكرتم عن الملائكة، ونقول يشمل الجن والإنس. والبهائم
غير مكلفة،
مهم من العالمين، مهم من العالمين،
ثم البهائم ما تأتي إلا
على عارة كل حالة. نعم كيف
ما تأتي ذكر ما أجل ذكر إلا نوع
لا ما ندري على كل حال ما ندري مستوى البهائم، ولكن الجواب مثل ما قلت إنها غير مكلفة، غير مكلفة، كلام على المكلفين. طيب هذا في قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين يريد زيادة التشنيع عليهم، يعني أنتم الذين سننتم هذه الطريقة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. كأنه يقول لهم لو كنتم قد سبقتم بهذه الفاحشة لكان لكم نوع من العذر، لكنكم ما سبقتم بها فأنتم القدوة فيها والعياذ بالله. أئنكم لتأتون الرجال، هذه الجملة كالتقرير لما سبق في الجملة السابقة والتفصيل لها، قال أئنكم لتأتون الرجال، وظاهر الآية الكريمة أنه حتى الكبير والعياذ بالله يأتونه، والرجل إذا بلغ سمي، الذكر إذا بلغ سمي رجلا. أئنكم لتأتون الرجال، وهذا فيه كناية عن الجماع، لأن القرآن يكنى، بل هو حتى في اللغة العربية يكنى عما يستقبح ذكره بما يدل عليه، أفهمتم؟ فيقال مثل قال الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، فعبر عن الجماع بالإتيان، وهنا عبر عنه أيضا بالإتيان. ثانيا وتقطعون السبيل، السبيل الطريق، وقطعهم الطريق له صفتان. الصفة الأولى قطع الطريق المعروف، وهو أن يتعرضوا للناس بالسلب والنهب والقتل، ويسمى عندنا في اللغة العامية الحنشلة، هذه واحد. الثاني قطع الطريق أنكم تسببون لعدم سلوك الطرق بما تفعلون بأهلها، ولهذا قال بطريق المارة، طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس السيرة، الممر بكم، نعم. هذا أيضا قطع طريق، إذا مر أحد والعياذ بالله من الطريق تعرضوا له بالفاحشة، ما هو بأخذ المال والقتل والسلب والنهب، لكن يفعلون فاحشة به، إذن تنقطع السبل، أليس كذلك؟ تنقطع السبل، هذه واحدة. بل هاتان خصلتان. الثالثة وتأتون في ناديكم المنكر، ناديكم أي متحدثكم، فالنادي والمنتدى والندي كلها أسماء لمكان الحديث والاجتماع بين الناس. تأتون في ناديكم المنكر فعل الفاحشة بعضكم ببعض، بعضكم ببعض. قولها المنكر المؤلف فسره بفعل فاحشة، وعلى هذا يكون فيه تكرار، والأصح أن المنكر أعم من فعل الفاحشة، وهو كل ما ينكر عرفا أو شرعا. ذكروا من ذلك أنهم يتلاكزون، يعني بعضهم يلكز بعض مع عزيزته، وذكروا من ذلك أنهم يتضارطون الضرطة المعروفة، وذكروا من ذلك أيضا أنهم يحلون أزرتهم، يعني يدلعون، لكن هذه منكرة. هذه مهم منكرة، ولا بعضهم ذكر هذا، قال منها أنهم يحلون أزرة القباء. فالمهم أن نبقى الآية على ما هي عليه، المنكر كل ما ينكر عرفا أو شرعا، نعم. وكذلك الرمي بالحذف بالحصى وما أشبه ذلك، نعم. وأنا عندي نعام في كل شيء، حتى أيضا في الكلام اللي يتضمن السخرية والاستهزاء وما أشبهك، هذا منكر. هل وجد في هذه الأمة ما يشبه ذلك؟ نقول نعم وجد، فإن في هذه الأمة من عمل عمل قوم لوط، وفي هذه الأمة من إذا سألت عن مجتمعاتهم وجدتهم يفعلون مثل فعل لوط من السخرية والاستهزاء واللغط واللهو وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتركبن سننا من كان قبلكم.
يا شيخ
ها؟
قطعة الأساسة والمهارشة بين الكلاب، يعني هذا من فعلهم
هم ذكروا المهارشة بين الكلاب وبين الديكة.
نعم
وفرقعة الأصابع ما في. لكن لا يمكن فرقعة الأصابع على غير المعروف، يمكن تجمعون وكل واحد يلا فد فد
والمخالفة بين الأصابع.
قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إلى آخره. يستفاد من هذا رفع ذكر هؤلاء الدعاة إلى الله، يعني قول أذكر يعني أذكره في موضع الثناء، رفع ذكر الدعاة إلى الله عز وجل من الأنبياء وغيرهم. ولهذا قال الله تعالى في القرآن في قصة مريم واذكر في الكتاب مريم. نعم. ومن فوائد الآية فضيلة لوط عليه الصلاة والسلام، ومن فوائدها أيضا التركيز على الأمر الذي انغمس فيه الناس وإن كان غيره أولى منه. لوط الآن ما ركز على التوحيد في هذه القصة، ولا ما من رسول إلا يدعو إلى التوحيد، لكن ركز على هذا العمل السائد بين الناس. نستفيد من فائدة ينبني عليه فائدة، وهي أن بعض الناس إذا رأى بعض الدعاة ينكر شيئا معينا انغمس الناس فيه قال الناس أشد من هذا، ليش تتكلم على هذا، الناس في الفخ أكبر من العصفور. يعني عندما تكلمت عن الملاهي أو عن الميسر أو عن الذباء يقول لا تكلم هذا، في ناس ما يصلون، ليش ما تكلم على هذا الشيء. فنقول لا مانع أن تركز الدعاء على من غمس فيه الناس ولو كان غيره مما لم ينغمس فيه أهم منه، لأن المقصود علاج هذا الداء الذي استشرى في الناس. ومن فوائد الآية فحش اللواط والعياذ بالله، وهو إتيان الذكر الذكر، ولا ريب أنه من أعظم الفواحش. وفي الآية الكريمة هنا ما ذكر حده، وكذلك السنة ما فيها أحاديث صحيحة صريحة في هذا الأمر في حد اللوط، ولذلك اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن حده القتل بكل حال، يعني سواء كان الفاعل والمفعول به محصنا أم غير محصن. وتعرفون المحصن من هو؟ هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني إن حده كحد الزاني، يعني أنه إذا كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن نعم فإنه يجلد ويغرب. وقال بعض أهل العلم إنه لا حد فيه، وأنه يكتفى بالرادع النفسي، وما كان خبيثا في النفوس فإنه لا يكون عليه حد، يكتفى فيه بالرادع، مثل البول أخبث من الخمر، والخمر فيه حد والبول فيه حد ما فيه حد، لأن النفوس تنفر منه وتستقذره، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الرادع التأديبي. هذه ثلاثة أقوال. أما القول الأول فاستدلوا بالحديث الذي جاء في هذا المعنى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهو حديث أدنى أحواله أن يكون حسنا. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللوطي الفاعل والمفعول به والمفعول به، إلا أنهم اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم إنه يحرق بالنار، وقال بعضهم إنه يرجم بالحجارة، وقال آخرون يلقى من أعلى مكان في البلد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يقتل الفاعل والمفعول به، للحديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وللمعنى والقياس الصحيح، لأن هذه الفاحشة والعياذ بالله ما يمكن التحرز منها، فإذا لم يكن لها رادع قوي استشرت في الناس والعياذ بالله وغلبت. هذا واحد، ولأنها قتل للمعنى والرجولة، فإن الإنسان يكون بمنزلة المرأة. نعم، حتى إن بعضهم والعياذ بالله المبتلى بهذا الأمر يتجمل ويتمكن.